من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس لدار الحديث للشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم من أسئلة المستمعين، والذي تستمعون إليه عبر أثير بث أهل الحديث بالشحر عند تردد 88.9 ميقا هرتز. نرحب في هذه الحلقة بشيخنا المبارك أبي همام عبد الله بن علي بسعد إمام مسجد عبد الرحيم بمدينة الشحر والمدرس بدار الحديث بالشحر. في مطلع هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، فأهلا وسهلا بكم.
وأنا أرحب بكم وبالمستمعين حفظكم الله تعالى.
أولى رسائل هذه الحلقة، يقول السائل حفظه الله وبارك الله فيه وفيكم، أنه محافظ على قراءة سورة الملك قبل النوم، أحيانا ينساها ويذكرها في وقت متأخر وربما يكون جنوبا، يسأل هل له أن يقرأها والحالة هذه؟
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث أو هذا السؤال عن سورة الملك وعن قراءتها قبل النوم، جاء في ذلك بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما جاء عند أحمد والنسائي وأبي داود من تسمية هذه السورة المنجية، وأنها تقرأ عند قبل النوم، وهذا صحيح الشيخ الألباني رحمة الله عليه. أيضا جاء في الترمذي عند أحمد والترمذي حديث أبي هريرة أيضا، وجاء من حديث غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة الملك وأيضا الزمر، وجاء في رواية يقرأ بني إسرائيل، والرواية الأصح هي سورة الزمر وسورة الملك، فصح عن النبي عليه الصلاة والسلام قراءتها قبل النوم. فهنا السائل يقول أنه أحيانا ينساها ويذكرها في وقت متأخر، فإذا نساها مثلا وأراد أن يقرأها لا بأس، وإلا إذا نساها لا شيء عليه، وإذا ذكرها يقرأها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إذا كان جنوبا فالأولى والأفضل أنه يتوضأ، والأفضل بل الأفضل أنه يغتسل ثم يقرأ هذه السورة على طهارة، وهذا الأفضل، أنه لأن من السنة أيضا أن الإنسان لا ينام إلا وهو على طهارة، في حديث عمر في الصحيحين أيرقد أحدنا وهو جنب يا رسول الله؟ قال نعم إذا توضأ. وجاء في حديث أيضا في الصحيحين في حديث البراء بن عازب قال إذا أخذ أحدكم مضجعه فليتوضأ وضوءه للصلاة إلى آخر الحديث. ففيه استحباب أن المسلم إذا أراد النوم أنه يتوضأ، فإذا كان جنبا فإما كما جاء في حديث عمر أنه يتوضأ، أو أنه الأفضل مثلا أنه يغتسل وينام على طهارة، وقبل أن ينام يقرأ هذه السور ويقرأ الأذكار النوم، هذا أفضل. وإن توضأ وقرأ فهو أيضا جائز عند بعض أهل العلم، يجوز عند بعض أهل العلم ذلك، لكن كما قلنا الأفضل ما تقدم، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل الكريم: من وجد مالا لقطة عرفه سنة كاملة ثم استثمر المال بعد وقت، سمع أن المال لشخص فذهب إلى هذا الشخص وطلب منه التعريف، فإذا هو هو يسأل يقول: أعطيه ماله مع النماء، علما أن النماء كان بعد التعريف، أو يلزمني إرجاع ماله فقط؟
هذه المسألة، مسألة اللقطة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها سنة، فإذا عرفها سنة ولم يأتي صاحبها ثم حصل بعد السنة نماء، والنماء هذا ينقسم إلى قسمين: نماء منفصل ونماء متصل. النماء المتصل مثل الكبر، معنى كبر هذا اللقطة، هذا نماء متصل بها. ونماء منفصل مثل مثلا إذا كان وجد غنما فولدت له بعد السنة، معنى ما ولدت له بعد السنة هذا يعتبر نماء منفصل. أما ما كان من نماء متصل فهذا يعطى صاحبه سواء كان قبل السنة أو بعدها. وأما ما كان من نماء منفصل فأما إذا كان قبل السنة فهو لصاحب هذا المال، وأما إن كان بعد السنة ففيه شيء من الخلاف، لكن الصحيح أن ما نمى مما هو منفصل بعد السنة يكون لهذا الملتقط، الأصل يرجع إلى صاحبه، وما نمى أيضا قبل السنة يرجع إلى صاحبه، وأما ما نمى بعد السنة من النماء المنفصل فهو للملتقط. أنا مثلا لو ولدت هذه الشاة بعد السنة، فما ولدت بعد السنة يكون للملتقط، وأما ما كان قبل السنة فيكون لصاحبها. فإذا كان ولدت بعد السنة فيعطي صاحب هذه اللقطة، يعطيه الأصل وما كان قبل السنة، وما بعدها فيكون له، هذا النماء الذي بعدها يكون له، والله أعلم. وأما استثمار هذا المال بعد السنة فالربح يكون له، الربح بعد السنة يكون له، وأصل المال يرجع إلى صاحبه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل الكريم: صاحب محل يسأل عن بيع الألعاب النارية بمناسبة العيد والزواجات ومثل هذه المناسبات.
هذه الألعاب النارية غالبا ليس فيها فائدة تذكر، بل مضرتها أكثر من منفعتها. فأولا فيه إضاعة للأموال، والأمر الثاني أن فيه إزعاج للناس، بل قد يكون ضرر على الأطفال أنفسهم الذين يفعلون هذه الألعاب. وضرر أيضا على الناس، أحيانا يحرقون ثيابا، بل أحيانا يحرقون أسلاك كهربائية تقع فيها هذه الألعاب، فيحصل الضرر الكثير. فلهذا من هذا الباب منع بعض أهل العلم كالشيخ العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، منع من بيعها وشرائها مطلقا، قال لا يجوز بيعها ولا شراؤها. وبعض أهل العلم المعاصرين سهل فيها لكن بشروط، أنا لابد هناك شروط، أنها ما تكون من الأشياء الثمينة أو تشترى بثمن باهظ، وكذلك ما يكون فيها إزعاج للناس، وخاصة إذا كان في الليل والناس نيام فهذا إزعاج لا يجوز وأذية للمسلمين. وأما إذا كان مثلا هذه الفرقعات شيء يسير يدل على الفرح، وأيضا لا يكون فيها ضرر من النار وغيرها، والصوت أيضا ليس مزعجا وإنما صوتا قليلا، فإذا وجدت مثل هذه الأشياء لا بأس أن الإنسان أو الطفل يستعملها، لكن يكون تحت مراقبة وليه أو من يكون وكيلا على الولي، أو يكون مثلا من إخوته الكبار يكون عنده حتى لا يتضرر ولا يحصل له ضرر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، وخاصة الطفل يكون الأب مسؤول عنه، فإذا تضرر الطفل فإن هذا تكون مسؤولية الأب، هو الذي جعله يفعل مثل هذه الأمور. فينتبه الإخوة لمثل هذه الأمور، لا يمكنون الأطفال باللعب بمثل هذه الألعاب النارية، وخاصة بعضها فيها ضرر محقق، فيها ضرر قد شاهده كثير من الناس، ضرر على كثير من الأطفال. نسأل الله عز وجل أن يسلم أولادنا ويسلمنا جميعا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم آمين، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. يقول السائل الكريم: امرأة وضعت ومر عليها شهر من الولادة فاغتسلت وصامت، ولكن لا زال يخرج منها شيء من السفرة. السؤال عن الصيام، هل يكون صيامها صحيح والحالة هذه؟ وأيضا هل تنتظر حتى تكمل أو تكمل 40 يوما؟
إذا كانت هذه المرأة رأت طهرا أو رأت جفافا، يعني الجفاف أدخلت القطنة وأدخلت خرقة وكذا شيء أبيض ونزل جافا ليس فيه شيء من الرطوبة، وبقيت هذه قدر يوم وليلة، فهذا ما بعده لا يكون شيئا، معنى هذه الصفرة والكدرة تعتبر من الطهر، بعد الطهر تعتبر طهرا. فلهذا إذا رأت الطهر كما قلنا أو ما ذكرناه من الجفاف فإن صومها صحيحا، وصلاتها أيضا تصلي وتصوم. وأما إذا كان لم ترى طهرا وإنما رأت توقف دم فقط فاستعجلت واغتسلت وصلت فهذا خطأ. فإذا جاء معنى الصفرة والكدرة بعد ذلك فهي تعتبر من النفاس، تعتبر من النفاس، فتجلس حتى تنتهي هذه الصفرة والكدرة. وهل تجلس 40 يوما؟ هذا عند كثير من العلماء أنها تجلس 40 يوما، وعند الإمام الشافعي رحمه الله أنها تجلس 60 يوما. فهذا إذا لم ترى طهرا، وأما إذا رأت الطهر فتغتسل وتصلي ولو كان في أيام قليلة، بل ولو كان في يوم أو يومين فإنها إذا رأت الطهر تغتسل وتصلي وتصوم. الله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل أنه طلق زوجته الطلقة الأولى ثم أتى بشاهدين وقال راجعت زوجتي بعد الطلقة الأولى، فهل هذا يكفي وبدون علمها؟
مسألة العلم الزوجة بالطلاق ليس بلازم، لا يلزم علمها أن زوجها مثلا طلقها أو علم أهلها، ولكن مثلا الأفضل أنه يشهد على طلاقها وكذلك على رجعتها، كذلك على رجعتها. لكن هل يلزمه أن يعلمها؟ لا يلزمه، لكن الأفضل أن يعلمها، الأفضل أن يعلمها ولو في وقت آخر، حتى إذا نسى مثلا تذكره هذه المرأة. وهؤلاء الشهود لأجل أن يشهدوا على أنه طلق وراجع، فلا يلزم أن يعلمها ويعلم أهلها، لكن كما قلنا الأفضل أنه يعلمها في وقت حتى تذكره، وإلا فالحكم عليه، حكم الطلاق وحكم الرجعة فهو محسوب عليه، معناه له أن يطلق طلقة ثم بعد ذلك الطلقة الثالثة يذهب، معناه إذا بمجرد طلاقه ينتهي العقد، مجرد الطلاق ينتهي العقد، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل الكريم هل من المستحب جلسة الاستراحة قبل النهوض، وهل ينهض معتمد على يديه مفرجة الأصابع أم مقبوضة؟
مسألة جلسة الاستراحة في الصلاة عند القيام للركعة الثانية وعند القيام للركعة الرابعة، يعني يجلس قليلا ثم يقوم، هذه جاءت في الصحيحين في حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقوم إلى الركعة الثانية والرابعة يجلس مفترشا ثم يقوم معتمدا على الأرض، ثم يقوم معتمدا على الأرض. فهذا الحديث أخذ به الإمام الشافعي رحمه الله، ورواية مشهورة عن أحمد، أخذ بهذا الحديث على أن هذه الجلسة التي سماها الفقهاء جلسة الاستراحة هذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهل هي سنة دائمة أم أنها يفعلها أحيانا؟ أيضا في خلاف بين أهل العلم، لأن بعض أهل العلم يقول هذه السنة لم ينقلها إلا مالك بن الحويرث، ومالك إنما جاء في السنة التاسعة وجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام 19 يوما، ولم ينقل هذه الجلسة من كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام في كل أحواله، ومن نقل أيضا صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأبي هريرة وعبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وكذلك وائل بن حجر وكذلك أيضا جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ممن كان ينقل سنة النبي أو صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم ينقل أحد من هؤلاء. وأيضا كذلك ممن نقل عنه أكثر صفة الصلاة أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه، صلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وشهدوا له أن هذه صلاة رسول الله، فلم يذكر فيهم أحد هذه الجلسة إلا مالك بن الحويرث. لكن ما دام أنها ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهي سنة، فهي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها لأجل كبر سنه كما قاله بعض العلماء، بل هذه سنة ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. وأما مسألة القيام إلى والنهوض فالذي ثبت في صحيح البخاري ومسلم أنه كان يعتمد على الأرض في قيامه، والمراد يعتمد على الأرض لا شك أنه غالبا يعتمد على يديه، حتى يعتمد على يديه فيقوم، معنى يجعل يديه على الأرض ثم يقوم. أما مسألة القبض أو التفريج فلم يثبت شيء في ذلك، وجاء رحمه الله وجاء حديثا أيضا في السنن عن عبد الله بن عمر أنه كان يقوم كالعاجن، وجاء بعضهم يقرأها كالعاجز معناه بأصابعه، كالعاجن أي مثل الذي يعجن معناه يقبض أصابعه. لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن هذا الحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخلاصة ما يذكر في هذه المسألة أن هذه الجلسة سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما النهوض فينهض، فالصحيح أنه يعتمد على يديه في الأرض، لكن له أن يفرج أصابعه وله أن يضمها وله أن يقبضها، فكل ذلك لا بأس به، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثابتة صحيحة في هذا الباب، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: شخص رضع من خالة أمه زوجة أبيها، والآن يريد أن يتزوج من بنت خاله الذي هو أخ أمه من أمها وأبيها، فهل يجوز الزواج أم لا؟
هذه المسألة ما دام أنه رضع من خالة أمه، معنى زوجة أبيها، هذه زوجة أبيها معنى زوجة جده، وما دام أنها زوجة جده فالجد يعتبر أب، هنا معنى جده من النسب وأبوه من الرضاعة، فما دام أنه أبا له من الرضاعة فأبناء هذا الجد كلهم لا يحل له أن يتزوج مثلا بناته، أنا خالاته يعتبرن إخوة له، خالاته وأخواله يعتبرون إخوة له، فلا يجوز له أن يتزوج بنت خاله ولا بنت خالته، فمثل هذا الآن هذه البنت تعتبر محرم له، يعتبر هو خالها، فلا يجوز له أن يتزوجها، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل الكريم: هل نتف الشعر أو حلقه ينقض الوضوء؟
لا، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء يدل على ذلك، أن من توضأ مثلا ونتف شعر إبطه مثلا، أو قص شعر رأسه، حلق رأسه، أو قطع شيء من أعضائه بعملية أو بغير ذلك، أو حصل له حادثا وهو متوضئ، فمثلا أخذ شيء من أعضائه، كل ذلك لم يثبت أنه يعتبر ناقضا للوضوء، لا يعتبر شيء من هذا ناقضا للوضوء، بل يبقى وضوءه على أصله، يبقى وضوءه على أصله، فإذا صلى فصلاته صحيحة. نعم،
بارك الله فيكم. يقول السائل: عندنا مساجد متقاربة، فإذا صلى أحدنا بالميكروفون صلاة الجهرية تشوش على الآخرين، فما العمل؟
هذه المسألة والله معنا أصبحت من الأمور التي معنا من الأمور التي تحتاج إلى حل. أنا تجد مساجد قريبة وكل واحد يطلق صوته بأعلى الأصوات، فتجد أصحاب المسجد الآخر يسمعون قراءته ويسمعون ركوعه، حتى يحصل في بعض المساجد أن بعض الناس يركع مع المسجد الآخر، وحصل في بعض المساجد أيضا أن الإمام المسجد الآخر يقول ولا الضالين، وهذا الذي في المسجد الآخر يقول آمين، يظنه إمامه. هذا وجد وحصل، ومع أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عنه، نهى عن اختلاط الأصوات وإزعاج الناس بعضهم بعضا حتى بالقرآن. ففي صحيح في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان معتكفا في المسجد في رمضان أشرف على الناس فسمع بعض الأصوات معنا بالقرآن، سمع أن بعضهم يرفع صوته بالقرآن، فالتفت إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم أيها الناس إن كل منكم يناجي ربه، إن كل منكم يناجي ربه، فلا يرفع بعضكم بعضا أو لا يرفع بعضكم على بعض بالقرآن، ألا لا يرفع صوته على أخيه حتى يزعج أخاه ويلبس عليه القراءة، فهذا من الخطأ. فلهذا الذي ينبغي أن يتوافق أصحاب المساجد، والآن أصبحت المساجد متقاربة جدا، فيتوافق أصحاب المساجد، فمثلا لا يجعل مثلا السماعة أو المكبر الصوت الذي يكون في الخارج لا يجعله في اتجاه المسجد الآخر، معنى يبعد هذه السماعة من ذلك المسجد، وهكذا المسجد الآخر يبعد سماعته من هذا المسجد حتى يكون الصوت بعيدا، حتى يكون الصوت بعيدا عن المسجد الآخر حتى لا يشوش عليه. وأما تعمد مثل هذه الأمور، بعضهم يتعمد التشويش على المسجد الآخر لأنه مثلا مخالف له أو كذا، وهذا خطأ، فهو تشويش على المصلين ليس على هذا المسجد أو على أصحاب هذا المسجد. فإن شاء الله تعالى الإخوة يحاولوا أن يعملوا حل في مثل هذه الأمور حتى لا يدخلوا في هذا النهي، وأيضا لا يزعج الناس بعضهم بعضا، وخاصة بكتاب الله جل وعلا، وخاصة أيضا في أفضل عمل من أعمال الإسلام وهو الصلاة، فينبغي أنهم يفعلون حلا لمثل هذه الأمور، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. آخر سؤال في هذه الحلقة شيخنا الكريم، يقول السائل ما حكم شراء الذهب دون دفع المال نقدا وإنما عن طريق دفع الصراف؟
هذه المسألة قد سئل فيها العلماء اللجنة وغيرهم، وعلى أن هذا يجوز إذا كان بشرط أن يكون قبل انتهاء المجلس، معنى يحول له المال وهو في المجلس، يعني إذا اشترى ذهبا أعطاه مثلا رقم حسابه فحول له مثلا بالبرنامج هذا أو بالتطبيق، يحول له هذا المال لكن لا ينفض هذا المجلس حتى يتأكد الشخص هذا صاحب الذهب أن المال قد دخل في ملكه، قد دخل في ملكه، إما مثلا يريه الرسالة التي حول بها، أو أنه تأتي له رسالة، أي هذا البائع تأتي له رسالة أنه قد حول مثلا أو حول فلان في حسابك كذا وكذا، فهذا يقوم مقام التقابض، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا الكريم. كان معنا المستمعون الكرام مجيبا على أسئلتكم في هذه الحلقة الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي با سعد، إمام مسجد عبد الرحيم بمدينة الشحر، والمدرس بدار الحديث بالشحر. شكر الله لكم شيخنا الكريم، وتقبل الله منا ومنكم، وشكر الله لكم المستمعون الكرام، وتقبلوا تحياتي محدثكم أبو خليل مصطفى باثقيلي. نستقبل أسئلتكم على واتس البرنامج 783-499-889. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد، المدرس بدار الحديث بالشحر، وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي.